منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يقدمه لكم خالد عبدالله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد على ضرورة استفادة إيران وكوبا من التجارب المشتركة لتحييد الحظر الأمريكي. لبنان يدخل مرحلة الصمت الانتخابي استعدادا للانتخابات النيابية يوم غد. ومجلس الأمن الدولي يدعو للتحقيق شفاف ومحايد بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. ندد وزير الخارجية الإيراني بالحظر الأمريكي على كوبا، مؤكدا على ضرورة استفادة إيران وكوبا من تجاربهما لتحييد الحظر الأمريكي. ووصف عبد اللهيان خلال لقائه رئيس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس الذي يزور طهران لعقد الاجتماع 18 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، وصف كوبا بأنها شريك استراتيجي، مشددا على أهمية تعزيز التعاون المشترك في المجالين الاقتصادي والتجاري. أكد الباحث السياسي ماجد نعمة أن الطرف الإيراني أثبت أنه مفاوض متمرس وغير مستعجل، وأوضح أن إيران خاضعة لعقوبات قصوى لكنها استطاعت أن تتعامل معها وربما تتجاوزها، وفي نفس الحال تطور برنامج النووي السلمي وأصبحت قريبة من العتبة النووية، وهذا ما يؤرق المفاوض الأمريكي الذي لا يستطيع أن يتحمل الوضع. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله الباحث السياسي ماجد نعمة.
إيران أولا هي مفاوض متمرس، يعني أولا اختبر الاتفاقية السابقة وهو لا يريد أن يعطي مجانا لأي، وغير مستعجل. يعني الآن إيران خاضعة لعقوبات قصوى واستطاعت أن تتجاوزها أو تتعامل معها، وكما أنها تطور برنامجها النووي السلمي، ولكنها قريبة من العتبة النووية، وهذا ما أعتقد يخيف المفاوض الأمريكي. هو دائما يقول إذا وصلت إيران إلى العتبة النووية فما فائدة المفاوضات. إضافة إلى ذلك، أعتقد أن لإيران أسباب موضوعية لعدم الاستعجال. هي لا تريد أن تكون السبب في إفشال المفاوضات، ولكنها لا تريد الهرولة، خاصة في الجو الجديد الذي نشأ في العلاقات الدولية مع حرب أوكرانيا، مع الحلف الأوراسي الصيني الروسي حتى الهندي. لذلك تطور الأمور يعمل لصالح إيران، لذلك فإيران ليست مضطرة فعلا إلى كما يظن الأمريكيون أنها ستهرول وتوقع بسرعة، وهم في ذلك مخطئين إلى آخر الحدود. وهذا هو السبب الحقيقي لعدم التوصل إلى اتفاق حول العودة الأمريكية للاتفاق 2015.
قال مستشار الوفد الإيراني في مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا محمد باراندي أن أسباب عديدة أدت إلى عدم توقيع الاتفاق النووي حتى الآن، لافتا إلى أن قائمة عقوبات الإرهاب الأمريكية ليست الموضوع الأساسي. وأكد مراندي أن الأوروبيين والأمريكيين يواجهون أزمة اقتصادية وأزمة الطاقة، وهم بحاجة ماسة للاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى أنه سنرى ما إذا كانت دوافع الإدارة الأمريكية الحالية للاتفاق كافية للتوقيع عليه والوقوف بوجه معارضي في واشنطن أم لا. دخل لبنان منتصف الليلة الماضية مرحلة الصمت الانتخابي الأخير إلى حين إقفال صناديق الاقتراع مساء يوم غد الأحد. فبعد تصويت المغتربين اللبنانيين في 58 دولة والموظفين العاملين كرؤساء أقلام وكتبة ومساعدين في الانتخابات النيابية، يشهد لبنان يوم غد المرحلة الرابعة من الانتخابات النيابية، حيث سينتخب اللبنانيون نوابهم لفترة تمتد 4 سنوات، وتمركزت عناصر من القوى الأمنية في محيط المراكز وداخلها لفتحها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم. تفاصيل أوفى حول الآثار المترتبة على نتائج صندوق الاقتراع في لبنان من خلال هذا التقرير.
حبس أنفاس مصحوب بصمت انتخابي وشد أعصاب ومواقف تراوحت بين من يستثمر بالتحريض وخطاب الكراهية ومن يدعو للحفاظ على قوة لبنان ووحدة أبنائه. الساعات الأخيرة قبل بدء عملية الاقتراع رسمت المشهد النهائي لتموضع القوى السياسية ولوائحها وتحالفاتها فيما بدا الإنفاق المالي وخاصة للجهات المدعومة أمريكيا وسعوديا واضحا، بالإضافة إلى الرشاوى الانتخابية خاصة في محافظتي بيروت والشمال، وسط تخبط وإرباك يسود لوائح ما يسمى بال14 من آذار والمجتمع المدني.
وكل المحاولات بالرغم من التحريض، بالرغم من التشكيك، بالرغم من الهجوم الكبير على المقاومة، لا تزال هي تمتلك حقيقة تمثيل الشارع، وهذا ما سنراه في صناديق الاقتراع.
نحن بإذن الله ذاهبون إلى الانتخابات النيابية غدا بصفوف متراصة، ونحن على يقين أن النتائج سوف تكون مدوية وأن النصر سوف يكون حليفنا مع الأفريقاء التي نتعاون نحن وإياها في الانتخابات النيابية، على الرغم من التجيش والرشن والجولات التي يقوم بها بعض السفراء والمال الانتخابي الذي رأيناه لأول مرة بشكل غير مسبوق.
الأوساط الشعبية رأت في الاستحقاق الانتخابي فرصة للتأكيد على الثوابت الوطنية، لتبقى عين المواطن وصوته مصوبين نحو خياره ونتائج صناديق الاقتراع.
واللي ضحى لقلنا بالدم مش قليل عليه، نحن نضحي كرماله بالحبر.
طالع على جنوب كرمال انتخاب السيد حسن نصر الله اللي هو حرر أرضي وردني أقدر أوصل على بيتي.
لحتى نحن ظهر المقاومة لازم كلتنا نحن نبصم وننتخب عشان سيادته وكرامته وكرامة أهله.
أنا ابن شبعة، وشبعة ما تحررت إلا عايد المقاومة، وبعد محمية هلأ من المقاومة، وما حنعطي صوتنا إلا للمقاومة.
يشار إلى أن انتخابات 15 من أيار الجاري تكتسب أهمية كبرى خاصة لجهة رسم المستقبل السياسي والاقتصادي للبنان، وسط إمعان أمريكي بحصاره اقتصاديا وماليا لتطويعه ضمن مشروعه في المنطقة، وهذا ما تراهن عليه القوى المنافسة للمقاومة ولحلفائها في سعيها لإحداث تغيير في تركيبة البرلمان وانعكاسه على الحكومة المستقبلية والانتخابات الرئاسية والتصويت على سيادة لبنان وثرواته وعلى عناصر قوته المتمثلة بجيشه وشعبه ومقاومته.
ساعات وتفصل اللبنانيين عن صناديق الاقتراع، الكل استعد بعدته وعديده ليبقى للناخب خيار أي لبنان يريد.
أعرب مجلس الأمن الدولي عن إدانته الشديدة لمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وإصابة صحفي آخر في مدينة جنين الفلسطينية يوم الأربعاء الماضي. وطالب أعضاء المجلس بإجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف ونزيه ومحايد بشأن استشهادها وضرورة محاسبة المسؤولين. وجدد الأعضاء تأكيدهم على وجوب حماية الصحفيين بوصفهم مدنيين، وأكدوا أنهم مستمرون في مراقبة الوضع عن كثب. بدوري أعرب الاتحاد الأوروبي إدانته للاستخدام غير المتناسب للقوة والسلوك غير المحترم من قبل الشرطة الإسرائيلية ضد المشاركين في جنازة أبو عقلة. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان. من جهة أخرى لقي ضابط إسرائيلي مصرعه متأثرا بجروحه التي أصيب بها صباح الجمعة في اشتباكات مسلحة غرب مخيم جنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين وقصفت بناية سكنية بالقذائف بعد محاصرتها واعتقلت شابين وأصابت 13 آخرين بالرصاص ودهست آخر خلال مواجهات في المخيم. تتابعون حصاد المساء وفيه أيضا موسكو تتهم دول الغرب بشن حرب هجينة شاملة على روسيا وتحذرها من تبعات خطوتها. القوات العراقية تدمر مواقع لعصابات داعش في جبال قراتشوخ بشمال البلاد. والمئات يتظاهرون في العاصمة تشادية بنجامينا ضد الغزو الفرنسي ودعم باريس للمجلس العسكري الحاكم. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دول الغرب بشن حرب هجينة شاملة على بلده محذرا من أن تبعاتها ستطال جميع الدول دون استثناء. وقال لافروف أن الغرب وضمن إجراءات العقابية الموجهة ضد روسيا يستخدم أساليب سرقة صارخة، فيما أشار إلى الحملة المنسقة لطرد مئات الدبلوماسيين الروس من دول الغرب وقال لا مثيل لها حتى في السنوات الأكثر ظلاما من الحرب الباردة. وتطرق لافروف إلى صادرات الأسلحة الغربية إلى حكومة أوكرانيا مؤكدا أن دول الغرب فقدت نهائيا مصداقيتها كشريك قادر على التفاوض. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو الروسي دمر 43 موقعا لتمركز القوات المسلحة الأوكرانية في إطار العمليات العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا. وأضافت الوزارة في بيانها اليومي أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 13 طائرة أوكرانية مسيرة واعترضت 3 قذائف صاروخية أطلقت من خاركوف. كما أعلنت الدفاع الروسية في بيانها تصفية نحو 100 متطرف وتدمير 23 وحدة من المعدات العسكرية الأوكرانية في خيرسون. يستعد وزراء خارجية دول حلف الناتو للاجتماع في العاصمة الألمانية برلين نهاية الأسبوع الجاري لبحث استراتيجيتهم الطويلة المدى بشأن روسيا مع فنلندا والسويد المرشحتين للانضمام إلى الحلف. وسيتم خلال الاجتماع الذي سيعقد على مدى يومين ويحضره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيتم إطلاق المرحلة النهائية من المفاوضات بشأن المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو وثيقة الإرشادية للسنوات المقبلة. هذا وتوقفت إمدادات الكهرباء من روسيا إلى فنلندا بعد أن ساقت شركة التزويد الروسية راو نورديك التي توصل الكهرباء إلى فنلندا تأخير المدفوعات سببا لهذا التوقف، لكنها لم توضح ما إذا كانت مشكلة المدفوعات ناجمة عن العقوبات الأوروبية المفروضة على الاقتصاد الروسي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
على وقع معارك الميدان في مشهد السياسة معارك أخرى لا تقل عنها ضراوة. تقترب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من شهرها الرابع، فيما تدور معارك ضارية في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا حيث تركز موسكو هجومها، وتجري أيضا مفاوضات صعبة جدا حول مصير آخر المدافعين عن مدينة ماريوبول الاستراتيجية على البحر الأسود. هذه العمليات في دونباس يرى مسؤول دفاع أمريكي لم يكشف عن اسمه أن الروسية فيها لا يحقق تقدما يذكر في هذه المنطقة. من جهة أخرى توقفت إمدادات الكهرباء من روسيا إلى فنلندا بعد أن ساقت شركة التزويد الروسية راو نورديك التي توصل الكهرباء إلى فنلندا تأخير المدفوعات سببا لهذا التوقف، لكنها لم توضح ما إذا كانت مشكلة المدفوعات ناجمة عن العقوبات الأوروبية المفروضة على الاقتصاد الروسي. وجاء هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين موسكو وهلسنكي بعد يوم واحد من إعلان فنلندا رغبتها الانضمام إلى حلف الأطلسي. هذه الرغبة التي حذرت منها موسكو في الأسابيع الماضية جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو التحذير منها، وشدد على أن إنهاء السياسة التقليدية للحياد العسكري لفنلندا سيكون أمرا خاطئا. وأكد مساعد وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو أن دخول فنلندا والسويد إلى حلف الناتو لا يمكن أن يمر دون رد فعل سياسي، فهو حسب رؤيته يؤدي إلى عسكرة الشمال الأوروبي. أما في تداعيات الأزمة وسياق التحالفات والدعم لأوكرانيا، تعهد وزراء خارجية دول مجموعة السبع بتعزيز عزلة روسيا الاقتصادية والسياسية ومواصلة تزويد أوكرانيا بالسلاح والعمل على تخفيف نقص الغذاء العالمي الناجم عن الحرب.
أعلنت دول مجموعة السبع جي سبعة التي تضم سبع دول صناعية كبرى في بيان مشترك أنها ستزود أوكرانيا بالأسلحة إذا لزم الأمر لفترة طويلة. جاء ذلك في بيان صادر عن وزراء خارجية دول المجموعة عقب اجتماع استمر ثلاثة أيام في بلدية وانجلز بشمال ألمانيا أكدت فيه على عدم اعترافها بالتغييرات الحدودية في أوكرانيا ومواصلتها فرض عقوبات جديدة، بما في ذلك عقوبات ضد تلك القطاعات من الاقتصاد التي تعتمد عليها روسيا بشكل خاص. استهدف الطيران الحربي العراقي موقعا لعصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال قراشوخ في قضاء مخمور شمالي العراق. وذكرت خلية الإعلام الأمني بالعراق أنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ومن خلال التنسيق والتعاون بين قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت طائرات F-16 التابعة للقوة الجوية العراقية أربع ضربات استهدفت خلالها كهفا بداخله عدد من عناصر داعش الإرهابية، مضيفا أن قوة من المحور السادس في قطاعات البشمركة باشر بتفتيش المكان المستهدف. وحول آخر المستجدات وتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
تمكن الحشد الشعبي اليوم السبت من اعتقال أحد عناصر عصابات داعش فيما نفذت القوة الجوية عبر طائرات F-16 أربع ضربات جوية استهدفت خلالها كهفا يضم عناصر داعشية في جبال قرشوخ شمال العراق. كما أعلنت الهيئة اليوم السبت أن قوة من اللواء الثاني بالحشد اعتقلت المدعو واو خاجين وهو مطلوب بتهمة الإرهاب في الأنبار غرب العراق. بنفس السياق قال بيان للحشد أن المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد نجحت بالإطاحة بأحد أبرز عناصر داعش ينتمي لولاية كركوك، وتم ضبط أحزمة نافذة وعبوات لاصقة بحوزته وصواعق تفجير كان ينوي تفجيرها على القوات الأمنية والمواطنين. وفي محافظة الأنبار غرب العراق تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية من قتل ثلاثة إرهابيين من خلال توجيه ضربة جوية على نفق لعصابات داعش الإرهابية. على صعيد ثاني صرح الخبير الأمني أمير عبد المنعم أن أمريكا عملت على إعادة الإرهاب في العراق بشكل تدريجي عبر مخيم الهول، لافتا إلى أن أمريكا وضعت تحت يدها الإرهابيين ممن تريد إدخالهم للعراق. وأضاف أن وضع أوائل الإرهاب في مخيم الهول من قبل الجانب الأمريكي خطة لضمان تكاثر الفكر الإرهابي وزيادة العناصر المنتمية إليه لاستخدامهم ضد أي دولة تخطط أمريكا لتدمير أمنها. وحذر منعم من تحركات أمريكية لاقتياد إرهابيي سجن الحسكة الذين تم تهريبهم وإدخالهم إلى مخيم الهول تمهيدا لنقلهم إلى العراق بحجة أنهم عوائل يراد إعادتها إلى مناطق سكنها في المحافظات المحررة. وكان الخبير بقضايا الأمن الاجتماعي سعيد فارس السعيد اتهم حلف الناتو بتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، لافتا إلى أن التنظيمات الإرهابية مهما تغيرت مسمياتها فهي تتبع حلف الناتو وبعض دول الخليج وتركيا. وأشار السعيد إلى أن حلف الناتو يدعم التنظيمات الإرهابية المتطرفة في سوريا والعراق من خلال تقديم الدعم المادي للجماعات الإرهابية المتطرفة الدعم المالي الخليجي واللوجستي التركي والإشراف وتقديم الغطاء أوروبيا وأمريكيا تنشط العصابات الإرهابية، وبذلك تتبدد مزاعم أمريكا وأوروبا بمحاربة الإرهاب. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن تفشي فيروس كورونا تسبب بكارثة كبيرة لبلاده بعد أن سجلت 21 وفاة جديدة خلال يوم بين أشخاص مصابين بحمى. وكانت كوريا الشمالية اعترفت للمرة الأولى هذا الأسبوع بتفشي فيروس كورونا وفرضت إغلاقا عاما على مستوى البلاد. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
كوريا الشمالية تحشد كل طاقاتها لمعركة شاملة. هذه المعركة لن تكون عسكرية ولا تستخدم فيها كوريا صواريخها الباليستية التي طالما استعرضتها، بل للتغلب على جائحة كورونا التي بدأت تفتك بالبلاد. فبينما يتجه العالم نحو التخلص من الوباء الذي ابتلي به طيلة السنوات الماضية، يبدو أن كوريا الشمالية تسبح على عكس التيار، حيث أعلن زعيمها كيم جونغ أون أن تفشي كوفيد-19 تسبب لبلاده في كارثة كبيرة بعد أن سجلت 21 وفاة جديدة خلال يوم بين أشخاص مصابين بحمى. وكانت كوريا الشمالية اعترفت للمرة الأولى هذا الأسبوع بتفشي كوفيد-19 وفرضت إغلاقا عاما على مستوى البلاد، لكن ليس هناك ما يشير إلى فحوص صارمة أو حملة علاج من خلال نظام الرعاية الصحية البدائي في الدولة المعزولة عالميا. وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نقلت عن كيم قوله في اجتماع طارئ لحزب العمال الحاكم إن انتشار الوباء الخبيث كارثة كبيرة تحل ببلادنا لأول مرة منذ تأسيسها، لكنه قال أيضا إنه في حال لم نفقد التركيز في تطبيق السياسة الوبائية وتمكننا من الاحتفاظ بسلطة تنظيمية قوية وسيطرة قائمة على الوحدة الفكرية بين الحزب والشعب وتعزيز معركتنا ضد الوباء، فإنه يمكننا أن نتغلب على هذه الأزمة وأكثر. لكن خبراء يرون أنه من الممكن أن تكون الأعداد المعلنة عن الإصابات والموتى في كوريا الشمالية جزءا يسيرا من إجمالي الحالات في ضوء قدرات الفحص المحدودة لدى كوريا الشمالية، وإنه من الممكن أن تؤدي إلى آلاف الوفيات في واحدة من دولتين فقط ليس لديهما حملة تطعيم. ويمكن أن يؤدي التفشي أيضا إلى تعميق أزمة الغداء في الوقت الذي يعوق فيه الإغلاق العام جهود مكافحة الجفاف وتعبئة القوة العاملة في البلاد.
تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة التشادية نجامينا احتجاجا على وجود فرنسا في البلاد، متهمين باريس بدعم المجلس العسكري الحاكم. وقالت مصادر حكومية أن المتظاهرين رددوا هتافات بينها فرنسا ارحلي ولا للاستعمار، وأحرقوا الأعلام وهاجموا عددا من محطات الوقود التابعة لمجموعة توتال رمز فرنسا. وسمحت السلطات بهذه التظاهرة التي نظمتها منصة المجتمع المدني للمعارضة وطوقت المسيرة بقوة كبيرة من الشرطة، فيما نشرت قوات أمنية في المدينة. اعتقلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بزعامة رئيس الوزراء المنتهي ولايته عبد الحميد للبيبة تقريرا لمنظمة العفو الدولية يتهمها بارتكاب انتهاكات. ورأت الحكومة في بيان أن التقرير المنظمة الحقوقية يفتقر إلى المهنية والمصداقية ويحتوي على اتهامات كاذبة. من جهة أخرى أكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلحيق أن عددا من أعضاء المجلس يجهزون مذاكرة لإرسالها إلى الأمين العام للأمم المتحدة المطالبة بتغيير المستشار الأممية ستيفاني ويليامز. وأضاف أن ستيفاني ويليامز لم تحترم قرارات السلطة التشريعية وتفتح مسارات حوار لا علاقة لها بالأطراف الفاعلة. وصلنا إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد على ضرورة استفادة إيران وكوبا من التجارب المشتركة لتحييد الحظر الأمريكي. لبنان يدخل مرحلة الصمت الانتخابي سدادا للانتخابات النيابية اليوم. مجلس الأمن الدولي يدعو لتحقيق شفاف ومحايد بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة. إلى اللقاء بإذن الله.
غيض من فيض.
اليوم هذا يصرفون عن واحد اجى دخل المدينة، هو تاجر اجى دخل المدينة وكان بجعبته اموال، فلوس عنده حاطن بجنطة فلوس وشوية سبائك ذهب، وبذيك المدينة صادفته فد واجبة ما حب يروح لهاي الواجبة وبيده الذهب والفلوس وزحمة من الناس، فاجى طب للسوق قال بويا من ابن جواد هنا عدنا الخير بهذا السوق ياهو، قالوا ان شاء الله مثل وجوهكم كلكم خيرين، قالوا لحج فلان هذا خير تاجر اي تاجر يصلي صوم اي يصلي صوم صاحب دين صاحب دين، اجادك عليه الباب سلام عليكم السلام، قال عمي اني تاجر من فلان ولاية وجيت لولايتكم وعرضت عندي واجبة واريد ان ادي امانة، انا عرضنا الامانات على من؟ على الجبال العرضة الأمانات، ترى أبين أن يحملنها الله، يقول مو الجبال ما قبلت تتحمل الأمانة، ابن آدم قال لي أنا أتقبلها، فقال عمي هاي أمانة أنا أكمل واجبتي أرجع لك تخلي عندك أمانة تتقبل أنت، قال يا عم أنا بخدمتك روح، هذا راح صاحبنا على أمانة على الواجبة وهذا أخذ الأمانة، فتح الأمانة الأخ شاف هذا بيها ذهب هاي بيها فلوس هاي بيها طرقاعة سودة، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي، هاي فلوس أمانة شنو أمانة البطران هذا شي يرجع عندني منين يجيبين، راح صاحبنا قضى واجب ترد ثاني يوم دق الباب عمي فلان بلكي الأمانة اللي خليتها عندك، قال عمي يا أمانة تخبل عمي هاي تجارتي كلها باي العلاقة، قال لي يا علاقة يا أمانة يا تجارة عمي الذهب والفلوس ملاتي، قال لي هذا اطلع برا امشي امشي لا اشتكي عليك امشي جيت بالله علي انت، وسد علي الباب، شلون حاله هذا الزلمة غريب الديرة المشكلة ما عنده حد يعاونه، ما أطيل عليكم أنا شاهدي يجي يتمشى بالسوق مخنوق شاف له واحد خير قال عمي سلام، قال عليكم السلام، قال أنا من فلان ديرة وقصتي هاي وهاي وجبت الأمانة وطيتها لهذا فلان وفلان أنكر علي الأمانة، قال له بسيطة، قال له شلون بسيطة، قال له تروح الحسن رجل اسمه حسن الخياط، حسن الخياط يقضي لك هسه يطلع لك فلوسك، قال انت شنو تضحك علي لو تحس صدق خياط يطلع لي فلوسي من هذا التاجر غير توديني على ملك على، قال له انت شعليك تريد فلوسك، قال لي قال روح لحسن الخياط، والله يقول مشيت انا لقيت حسن الخياط لان رجال دشداشته بسيطه، مو مرات احنا عليه من نحكم نحكم على الظاهر، اذا فلان لابس حلو راكب له سياره زينه وبيته حلو واموره زينه نحترم، اذا مرات الله سبحانه وتعالى يودع سره وين باضعف الخلق شيء مو بعينك لكن تلقي جمجمة ضخمة تلقي بفائدته للمجتمع أكثر من هذا بدعانتين ثلاثة وأفضل وأحسن وأنظف، إجيت يقول شفت حج حسن دشداشته أموره تعبانة حتى محل ما عنده حاطله ماكينة بالشارع ويخيط، قلت سلام عليكم، قال عليكم السلام حج حسن، قال لي بس أنا بداخلي يقول لا معقول هذا يطلع الفليساتي، حج حسن يرحم والديه كان هالشكل هالشكل صار بيه، قال منو اللي اخذ فلوسه؟ قلت له والله فلان تاجر فلان بيت هالشكل، قال روح قل له يعطيك فلوسك لو اروح اذن بباب الملك، ايش يقول انا الاول ما كنت مقتنع اضحك النوب هذا الثاني طلع لي هذا ما ادري يمشي يضحكون علي ذولا لو يلعبون علي هاي المدينه شبيها انا صاحي هم المخابيل هم صاحين انا الخبيل ما افتهم، قال لي انت رجعت قلت له يعني شنو تاذن بباب الملك؟ قال لي عمي انت تريد فلوسك؟ قلت ايه، قال اسمع الكلام انت ما خسران، قل له روح يقول حجي حسن الخياط تطيني فلوسي لو أأذن بباب الملك بس، هاي انا رايح روح، باختصار اجي لصاحب اللي انكر الامانه وطرده دق الباب طلع له قال له مو قلت لك ما عندي امانه انت لوين جايني؟ قال له يسلم عليك حجي حسن الخياط يقول ترجع لي امانتي لو روح أأذن بباب الملك، قال له شو وصلك الحسن الخياط؟ قال له تشعليك هو يقول هالشكل سترجع لي لو اروح، قال لا عمي تعال هاك ارجع لك يعني تفضل هاي امانتك هذا ذهبك هاي فلوسك روح شافين شرك ولي، يقول أنا احتاريت بزماني هذا حسن الخياط شنو شغله، هو الملك وقاعد يخيط بالشارية، زين شنو يأذن بباب الملك، شنو علاقته بالملك؟ رحت له أخذني الفضول، قلت حجي حسن جزاك الله خير فلوسه طلعا الله يفرج عنك، فرجت عني بس عندي سؤال. قال اسأل. قال له شنو موضوعك انت هاي الاذان بباب الملك شنو موضوعك؟ قال له شوف عندنا ملك خير ما يقبل بظلم الرعيه، انا هذا شاهدي، الملك اذا ما اكل حرام ما يقبل بشنو؟ ما يقبل بظلم الرعيه، هذا شاهدي. قال له فدي يوم انا طالع عبد اصلي صلاه الفجر بالجامع ولقيت لي واحد ضابط معرت لبت من الوادم معرت بيها يعالجها يريد يراودها عن نفسها، وهاي البت تصيح وتستريح ويا الله ويا رب وشفيني شرك، وجيت اني ضربني هذا الضابط، انا من حرقة قلبي بعد صلاة الفجر ما صايرة قبل الاذان رحت وقفت باب القصر اذنت بصوت عالي، الملك قال هذا من الاذن وازعجني وقعد من النوم جيبوا لي حتى وقت الصلاة مصاير ايش عندك انت تأذن، تعال جيبوك اضربوا. قلت لعمي جلالة الملك وقف قبل لا تضربني، ترى الموضوع انا اذنت وازعجتك وقعدتك من النوم انا متقصد. قال شنو قصدك؟ قصدي لقيت لي ضابط هالشكل من جيشك هالشكل مشلب لبت الوادي بكذا، قال روح جيبوا لي الضابط. جابوا الضابط خلصوا البنت واعدم الضابط فورا، عدم الملك. والتفت لي قال حجي حسن شو كنت ما تشوف واحد مظلوم من رعيتي، تعال وذن بباب القصر. واني هسه الوادي من تشوف حجي حسن تمشي على الصراط المستقيم، لان بس اشوف ان واحد ظالم واحد روح اذن بباب الملك يعرف. هسه هاي بها هواي معاني، مثل حجي حسن ما راح نلقي أكيد، لأن لا حجي حسن موجود ولا عندنا ملك مثل هذا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله لحظاتكم بكل ما يسر ويدخل البهجة إلى القلوب. يسعدنا أن نلتقيكم مجددا عبر حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة في هذه الحلقة التي سنتعرف من خلالها على إحدى السيدات البارزات في مجال القضاء، فكونوا معنا.
مستمعينا الكرام، تعتبر السلطة القضائية إحدى السلطات الثلاث الحاكمة في جمهورية إيران الإسلامية، وهي تتمتع بهيكلية خاصة من أجل الوصول إلى الحق وإقامة العدل، كما تتولى مسؤوليات مختلفة. وفي الحقيقة فإن موضوع القضاء يقترن كأي قضايا أخرى مهمة في الإسلام بواجبات ومحظورات، ومنها أن المرأة لا يمكنها إصدار الأحكام في مجال القضاء بسبب عواطفهن ومشاعرهن اللطيفة والرقيقة. وهذه القضية أدت إلى شيوع التصور بأن أي امرأة لا يمكنها العمل في منصب القاضي.
تقول السيدة ماهيندوخت داوودي التي تشغل حاليا منصب مساعد الرئيس العام لمحاكم طهران، هناك اليوم في البلد حوالي 1900 قاضية يعملن في مناصب كمفتشات ومحققات ومستشارات للمحاكم ومساعدات لرؤساء المجمعات القضائية والرؤساء العامين والمدعين العامين وما إلى ذلك.
نعم، وقد كانت هناك 33 امرأة تعمل في القضاء قبل الثورة الإسلامية في عموم إيران، وكان يسمح لهن بإدلاء آرائهن بشكل مباشر في الملفات القضائية. وتعتبر السيدة ميمنات تشوباك بنت عبد الخالق تشوباك من أهالي مدينة بوشهر أول امرأة عملت في القضاء في إيران، نالت شهادة الماجستير عام 1900 و72 من جامعة الشهيد بهشتي في فرع القانون القضائي، وانشغلت بعد ذلك بالتدريس في مجال القانون وفي كلية الاقتصاد، كما كانت من بين الأعضاء المحاضرين في عدد كبير من المؤتمرات القانونية والعلمية في داخل إيران وخارجها. وسنتعرف هنا على قضية إيرانية لا ترى كما تقول أي قيد يحد من إقامة العدالة وحل الاختلافات في عملها، وتسعى لأن تتأكد من الحقيقة ثم تتخذ القرار بعد ذلك، وحينما تتضح الحقيقة لها تسعى لإعادة بناء الجسور الاجتماعية خلف المتهم، وهي تقدم نفسها قائلة:
أنا محبوبة ميرزابي، ولدت عام 1984 في قضاء رفسنجان بمحافظة كرمان في أسرة دينية تعمل في مجال التعليم. كان استيفاء حقوق الآخرين مهما لي منذ بداية دراستي، وأنا أرى أن فرع القانون فرع ممتع يمتزج مع القضايا المختلفة للأسر والتعاملات المالية والاجتماعية، وهذا الفرع يشكل العلاقات الشخصية للحياة فضلا عن العلاقات الاجتماعية، ولذلك فقد أحببت هذا الفرع إلى حد كبير. تزوجت في السنة الأولى من دخول الجامعة، وكان لزوجي دور كبير في تطوري في مجال العمل، وبعد إنهاء دراستي في مرحلة البكالوريوس اجتزت امتحانات الدخول في مرحلة الماجستير بدرجة عالية، واخترت جامعة العلوم القضائية كجامعة لمرحلة الماجستير. وكنت أواجه في بعض الأحيان طرقا مسدودة وأنا أواصل دراستي، ولكن هذه الطرق كانت تنفتح أمامي بلطف الله ودعم المسؤولين القضائيين، وأنا أحب البحث والدراسات العلمية الواسعة وأقوم بذلك يوميا لما يقرب من الساعتين في اليوم.
تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج نساء من إيران. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: السيدة محبوبة ميرزا بيجي أول قاضية في إيران. كونوا معنا.
أحييكم مستمعينا الكرام، وأحيي زميلتي نداء، ونواصل تقديم برنامج نساء من إيران. أحبتي، كانت حصيلة النشاط العلمي للسيدة ميرزابي تأليف 3 كتب وعدد من المقالات العلمية البحثية والعشرات من البحوث العلمية، والتحكيم في مجال المقالات العلمية في المجلات البحثية والتخصصية، وإقامة العديد من المؤتمرات العلمية والمئات من المحاضرات العلمية، وهي الآن تدرس في فرع علم النفس أيضا.
نعم، تخرجت الدكتورة محبوبة ميرزا بيجي في فرع قانون العقوبات بمنظار حديث هو علم الجريمة في الإسلام، وبدأت العمل القضائي منذ سنة 2010، وانفتح منذ عام 2014 باب جديد في العمل القضائي، وتم تعيينها كمدير لقسم منع حدوث الجرائم في مديرية العدل بمحافظة كرمان. وهي تعرب قائلة في هذا المجال: يقترن عالم متابعة الملفات القضائية بالكثير من المصاعب والتحديات والتوتر، لأن حقوق الأشخاص وأموالهم وحياتهم، بل وحتى أساس الأسر، رهن باتخاذنا للقرارات، ولكن حلاوتها لا نظير لها. فمجرد أن تدخل السرور على شخص وتستعيد حق إنسان ما وتقوم بإصلاح ذات البين، فإن كل ذلك له لذة لا يمكن وصفها.
ولا شك في أن اختيار أي عمل يمكن أن يترك أثره في الحياة الشخصية للأفراد، ولكن المهم هو كيفية إدارة هذا الموضوع. وبالنسبة إلى السيدة ميرزا بيجي، فإن الأسرة ودور الأمومة لا يقلان أهمية عن العمل، حيث تقول في هذا المجال:
أعمل مع أولادي لساعات عديدة في البيت، وزوجي يعمل في القضاء أيضاً، وهو طالب دكتوراه في قانون العقوبات وعلم الجريمة، ورئيس لإحدى المحاكم، وهو أنموذج في التعاون والوقار والصبر، وحسن خلقه مضرب للأمثال.
نعم، ومن بين الأعمال المفيدة التي قامت بها السيدة ميرزا بيجي تشغيل باصي سفير الشباب وشحذ النشاط والدافع للتوجه إلى المناطق المحرومة كي تحيى روح الرحمة والتكافل والأمل بين أهالي هذه المناطق، وتقدم في هذا الباص خدمات مجانية مثل الصحة النفسية والاستشارات في مجال الزواج والتعليم الوقائي فيما يتعلق بالجرائم والأفات الاجتماعية. وفضلا عن ذلك هناك خدمات أخرى صحية يتم تقديمها مثل فحوصات ضغط الدم والسكر وتوزيع حبوب فيتامين دي، وذلك في إطار تطوير النشاط الاجتماعي النزيه بين أهالي هذه المناطق وخاصة الأطفال. وترى هذه السيدة القاضية أن ضبط النفس هو أهم ملاحظة في مجال القضاء، وتقول في هذا المجال:
أنا أبدأ عملي في القضاء دوما بالدعاء بأن يحفظ الله قلمي ولساني، لأن قلم القضاء يمكنه أن يبني عشا، وبإمكان اللسان أن يؤلم قلب شخص ما أو أن يجري دمعة من عين، وعلى العكس من ذلك. ولذلك فإن دعائي الدائم في الحياة هو أن يعينني الله على كبح جماحي نفسي.
كنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج نساء من إيران. كل الشكر لكم على حسن المتابعة، وكونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
الوجوه بأسرها وله
الذاتِ تُوَحِّدُ أَنْتَ الإِلَهُ الْوَاحِدُ الْفَرْدُ الَّذِي كُلُّ الْقُلُوبِ بِهِ تُقِرُّ وَتَشْهَدُ
يا منتهى سلي وغاية مقصدي
أبني الرضا فبه حياتي تسعد يا منتهى سلي وغاية مقصدي
هبني الرضا فبه حياتي تسعد
وامنن علينا بالهداية والتقى فبحار فضلك جودها لا ينفد وامنن علينا بالهداية والتقى فبحار فضلك جودها لا ينفد يا من له علت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات توحد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد الله 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 الله
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى اللغات
بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على سيدنا المصطفى الناطق بأحلى اللغات وهي تنساب إليكم بأحلى التحيات وأزكى الأمنيات وأنتم بأتم السلامة والعافية تقطفون ما لذ لكم من نفائس البلاغة وفرائد البيان شرف العلم قال الإمام علي عليه السلام كفى بالعلم شرفا أنه يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه وكفى بالجهل خمولا أنه يتبرأ منه من هو فيه ويغضب منه إذا نسب إليه غاية الحكمة عن المؤرخ الصنعاني وهب ابن منبه الأبناوي أنه قال مكتوب في حكمة آل داود عليه السلام يجب على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يجعل نهاره 4 ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يعرفون عيوبه وينصحون له في أموره
ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه ولذاتها فيما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات، وحق على العاقل ألا يضعن إلا في إحدى ثلاث: إصلاح لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون حافظا للسانه ومقبلا على شانه، بصيرا بأهل زمانه. البلاغة. قال معاوية لصحار العبدي: ما البلاغة؟ فقال صحار: أن تقول فلا تبطئ، وتصيب فلا تخطئ. وسئل الحسن بن سهل عن البلاغة أيضا، فقال: سألني المأمون ما البلاغة، فجعلت أفكر، فقال لي: دعني أقول لك، هو ما فهمته العامة ورضيته الخاصة. قال الحسن: وما سمعت في هذا المعنى أحسن من هذا. حالنا. قيل لأعرابي: كيف حالك؟ فقال: ما حال من يفنى ببقائه ويسقم بسلامته ويؤتى من مأمنه. وأخذ الناجم وهو سعد بن الحسن بن شداد الأديب الشاعر المتوفى سنة 1403، فقال: هل موئل من شهاب الدهر ينجينا؟ أي وما نتقيه كامن فينا؟ إن الغذاء الذي نحيا به زمنا يعود آونة داء فيفنينا. وأخذه ابن الرومي وهو أبو الحسن علي بن العباس بن جريج المستشهد سنة 83، فقال: لعمرك ما الدنيا بدار إقامة، إذا زال عن عين البصير غطاؤها، وكيف بقاء النفس فيها، وإنما ينال بأسباب الفناء بقاؤها. معرفة النافذة. سئل أبو نواس عن العباس بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب أشعر الهاشميين، فقال: هو أرق من الوهم، وأحسن من الفهم، وأمضى من السهم. وسئل العباس بن الحسن أيضا عن أبي نواس، فقال: إنه أحسن من وفاء بعد غدر، ووصل بعد هجر. بلاغة. من كلام الشاعر الفائق والكاتب الرائق إبراهيم بن العباس الصولي المتوفى سنة 43، إذا كان للمحسن من الثواب ما يقنعه، وللمسيء من العذاب ما يقمعه، ازداد المحسن من الثواب في الإحسان رغبة، وانقاد المسيء للحق رغبة. المنقذ. أخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى قال: قال لي عبد الله بن المعتز يوما: أحال علي بن محمد الحماني في قصيدته التي يستحسنها الناس، التي قال فيها: أبقى الهوى منه جسما كالهواء ظنا، تنفس الريح فيه وهو مفقود. أما ترى أنه قد أوجب جسما تنفس فيه الريح فأوجده، ثم أعدمه بقوله وهو مفقود؟ فقلت له: أعز الله الأمير، إن الشعر لا يصبر على هذا النقد الشديد، إنما أراد وهو كالمفقود. وهذا أبو نواس قال في صفة الخمر: فأتتك في صور تداخلها البلا فأزالهن وأثبت الأرواح. فمتى رأى الأمير أرواحا في غير صور؟ قال: ما كان يجوز أن يعارض ذلك إلا بمثل هذا. وبمثل هذه النفائس والفرائد تستودعكم هذه الكلمات وأحلى اللغات، وتتمنى لكم كل خير.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي ندعوكم